الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونحن في صبيحة الجمعة 18 من الشهر 11 عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث ابن عمر: من حمل علينا السلاح فليس منا، الحديث المرقم ب61 بعد 100. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري، إلى الإمام مسلم، قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى، قال حدثنا يحيى وهو القطان، قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة، قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير، قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام، قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب، قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
هذا الحديث الذي رواه مسلم من طرق عن شيوخه عن ابن عمر عن أبي موسى، ولفظهما متقارب. فحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقد اختلف الشراح في معنى فليس منا، لكن الأمر المؤكد أنه من باب الوعيد. وهذه النقطة أو هذه القضية أو بهذا المعنى فهو مجمع عليه، أن معنى فليس منا يعني من باب الوعيد ومن باب التهديد. ثم اختلفوا في المقصود به: هل من حمل علينا السلاح فليس منا يعني أنه خرج إلى الإسلام، من الإسلام إلى الكفر، أو فليس منا أي فليس منا في الظاهر وإن كان في الباطن مسلما، أو فليس منا بمعنى ليس على طريقتنا، ليس على طريقتنا. إذا قلنا فليس منا يعني أنه من الكفار، فعلى هذا يفسر كلمة فليس منا أي فليس من ملتنا، فليس من أهل ملتنا. وذلك لأن المسلم لا يحمل السلاح على أخيه المسلم، لأنه يرى تحريم دمه مهما فعل إلا بإحدى ثلاث، وإنما يرى حمل السلاح على المسلمين الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن قال فليس منا أي في الظاهر لأن علامة أهل الإسلام في الظاهر لهم علامتان: الأولى كونهم في السلم محافظون على الصلاة، وكونهم في الحرب يغمدون سيوفهم عن المسلمين. فلهم علامة في حال السلم، علامة أهل الإسلام الصلاة، في حال الحرب علامة أهل الإسلام غمدهم سيوفهم أو جعلهم سيوفهم في الغمد فلا يسلون سيوفهم. وهذا جاء في الرواية الأخرى: من سل علينا السيف فليس منا. وهذه المعاني كلها صحيحة. والمعنى الثالث: فليس منا، أي فليس على هدينا، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى عمن قال لا إله إلا الله، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كف السلاح عمن لا يقاتل المسلمين. إذن قوله من حمل علينا، الضمير في نا ضمير الجمع، المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا في زمانه. وبعد زمانه فالمقصود بناء ناء الجمع وهم المسلمون. فكذلك فليس منا ضمير الجمع راجع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعده إلى المسلمين. والمقصود بالسلاح كل ما من شأنه أن يقتل، المقصود بالسلاح كل ما من شأنه أن يقتل، فهو اسم، السلاح اسم جامع يستخدم لكل، اسم جامع يستعمل لكل ما يستخدم في الحرب. السلاح اسم جامع يستعمل لكل ما يستخدم في الحرب، سواء كان سيفا أو رمحا أو نبلا في زمانهم، أو سواء كان في زماننا بندقية أو رشاشا أو كان مدفعا أو كان طيارة، أيا كان فليس منا. وقد كره الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم تفسيرات مثل هذه الأحاديث بما يهون من عمومها. فالمعنى إبقاء هذه الأحاديث على ظاهرها لتبقى هيبة العموم في قلوب المسلمين، هذا هو المقصود من كراهتهم لتفسير فليس منا، كما هو نص الإمام أحمد في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار، وهي المعروفة برسالة أصول السنة. وقوله من سل السيف، أي أخرجه من غمده. ومثل هذا جاء في بعض الروايات الإشارة بالسلاح إلى المسلم، الإشارة إلى بالسلاح إلى المسلم. وهكذا حديث أبي موسى: من حمل علينا السلاح، من حمل علينا السلاح، وهذا أعم من كلمة من سل، لأن كلمة من حمل علينا السلاح يدخل فيه من يتاجر بالسلاح للعدو، فيقوم العدو بقتل المسلم سواء كان كافرا أو كان مسلما، فهذا أعم من كلمة من سل، لأن سل خاص بالمحاربين، وحمل أعم، فيدخل فيه المحارب ويدخل فيه المباشر ويدخل فيه المتسبب. وهذا الحديث وجه إرادته في كتاب الإيمان بيان أن من نواقص الإيمان أو نواقضه قتال المسلمين وقتلهم، فمن قتل المسلمين لكونهم مسلمين فهو نقض إيمانه، ومن قاتل المسلمين بتأويل أو بضغينة عداوة دنيوية فهذا شأنه شأن أهل الكبائر، شأنه شأن أهل الكبائر. فمن فهم هذا التفصيل خرج من التضليل الذي وقع فيه كثير من الخوارج بل كلهم وكثير من المعتزلة. وأورد رحمه الله حديث ابن عمر من طريق شيخ زهير بن حرب وابن خيثمة ومحمد المثنى وهو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان البصري، وقوله وهو القطان يحتمل أن يكون تفسيرا من مسلم، ويحتمل أن يكون تفسيرا من راوي رواية صحيح مسلم، لكن الأول هو الأظهر. ثم روى هذا الحديث من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة أخو عثمان وهو الإمام المعروف صاحب المصنف، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن حماد بن زيد حماد بن زيد الكوفي وهو أبو أسامة، وابن نمير وهو هنا في هذه الطبقة كما قلنا مرارا وتكرارا، ابن نمير في طبقة شيوخ شيوخ مسلم فهو الوالد، وفي طبقة شيوخ مسلم هو الابن، فهو هنا عبد الله بن نمير. كلهم الضمير راجع إلى يحيى وأبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله، عبيد الله مصغرا، ومن أبواب ضبط الأسماء التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المتشابهات، فينبغي التنبه للفرق بين عبيد الله وعبد الله. من لم يضبط ذلك وقع في الغلط واللغط. ومن أقرب ما وقفت على هذا ما ذكره بعضهم في ترجمة أم حبيبة رضي الله عنها، فزعم أن زوجها عبد الله بن جحش مات منها وهي في الحبشة، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم باتفاق المؤرخين أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه كان قائد الرماة في غزوة أحد، أي بمعنى لم يكن في الحبشة في هذا الوقت، واستشهد رضي الله عنه وهو قائد الرماة، استشهد في غزوة بدر في غزوة أحد، فكيف يكون هو عبد الله بن جحش زوجها وهي ترملت بعد ذلك وكانت في الحبشة؟ لأنه لم يفرق بين عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش، عشان ضبط الاسم وقع في هذا الغلط واللغط. ولذلك ينبغي التنبه لضبط الاسم. هنا عبيد الله هو المصغر اسما المكبر منزلة وعلما، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري. وأخوه عبيد الله من رجال الصحيحين بخلاف أخيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، فإنه مكبر اسما مصغر علما. هكذا حفظنا هذه العبارة من شيخنا أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله، فضبطنا هذا الاسم. فإذا نقول عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ليس من رجال البخاري ومسلم، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم من رجال الصحيحين، بل قيل إن روايته عن نافع عن ابن عمر من السلاسل الذهبية، عن عبيد الله عن نافع مولى ابن عمر، وهو إمام من أئمة السنة
معروف بالعلم، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه، أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد لهذا الحديث إسناداً آخر لتغاير في اللفظ، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير مر ذكرهما، قال حدثنا مصعب وهو ابن المقداد بالدال. قوله وهو ابن المقداد كما مر معنا قلنا إن هذا أيضا من كلام الإمام مسلم، لأن الشيخ لا يفسر، لأن التلميذ لا يفسر شيخه بهذه العبارة، إما أن يذكره كاملا أو لا يذكره أصلا. وهو مصعب بن المقدام بالميم الخثعمي الكوفي، فالحديث لم يخرج من الكوفة. قال حدثنا عكرمة ابن عمار وهو عكرمة ابن عمار ابن عقبة الحنفي، أيضا يقال أنه البصري الأصل لكنه أيضا يقال له اليمامي نظرا لأنه كان في اليمام. قال عن إياس بن سلمة وهو إياس بن سلمة أيضا الأسلمي المدني، الحديث صار مدنيا. عن أبيه وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الصحابي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون الحديث جاء عن ثلاثة من الصحابة عند مسلم فقط، عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري. عبد الله بن براد الأشعري هو من ذرية أبي موسى الأشعري، وهو من شيوخ الإمام مسلم. عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن أبيه ورحمه، وهو من شيوخ الإمام مسلم، لأنه قال وعبد الله ابن براد الأشعري. وأبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، قالوا أي ثلاثتهم، حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن سلمة مر ذكره، حماد بن أسامة بن زيد، حماد بن أسامة فكنيته على كنية اسم أبيه، حماد بن أسامة بن زيد الكوفي القرشي. قالوا حدثنا، قالوا يعني ثلاثتهم جميعا، قالوا حدثنا أبو أسامة قال عن بريد وهو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة وهو جد بريد، وهو جد بريد أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، واختلف في اسمه، والأشهر أن كنيته اسمه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه واسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري، وهو أعني أبا موسى رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة ومن فقهائهم ومن أجلتهم من الأشعريين رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يديه فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حمل علينا السلاح فليس منا تفسيره وإمراره على ظاهره. وإذا أردنا معاشر طلاب العلم أن نفسره فيما بيننا فعلى ما سبق ذكره من تفسير حديث أبي موسى وحديث سلمة وحديث عبد الله بن عمر. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ومن غشنا فليس منا التفسير على نفس التفسير السابق فإن قال قائل قد فهمنا أن معنى من حمل علينا السلاح أنه يكون من نواقض الإيمان إذا رأى حل قتال المسلمين، فكيف يكون حديث من غش فليس منا يحمل على نواقض الإيمان؟ في أي صورة؟ ها؟ أنتم فهمتم من حمل علينا السلاح فليس منا، قلنا إنه يحمل على المعنيين، ما أنه من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان، صح؟ طيب حديث من غش فليس منا يحمل على المعنيين. فإن قال قائل من غش فليس منا محمول على أنه من نواقض الإيمان، فكيف يكون الغش من نواقض الإيمان؟ الاستحلال، أحسنت، يعني يستحل غش المسلمين، يعني بمعنى يقول يجوز أن نغش المسلمين. من اللي قال ما يجوز؟ ها، واضح المعنى؟ ولهذا العلماء عندهم قاعدة، استحلال المحرم كفر، قاعدة مضطردة، استحلال المحرمات كفر حتى لو لم يفعلها. فلو جاء إنسان وقال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش وهو يقول له غش الكفار ما يجوز بس غش المسلمين يجوز، انتبه، إذا لم يكن جاهلا ولا متأولا فلا شك أنه قد ناقض إيمانه بقوله هذا، بقوله وباعتقاده وبفعله هذا. أما إذا اعتقد أن الغش حرام لكنه أول لنفسه فغش حبا في الدنيا، فحاله كحال أهل الكبائر الذين يرتكبون الكبائر، وبهذا نكون قد فهمنا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا، من غشنا، ننتبه لهذه اللفظة، الناء الجمع قلنا يرجع إلى المسلمين، وهذا له نظائر، له إيش؟ نظائر، مثل من حمل علينا السلاح، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، منا من غشنا، فله نظائر كثيرة. أما رواية من غش فليس مني، هذه الرواية أعم من رواية من غشنا. كيف هذه الرواية تكون أعم؟ معناها حتى اللي يغش الكافر ما يجوز. شفتوا الفائدة هذه؟ لما حذف نون الجمع دل على أن الغش حرام حتى ولو مع الكافر، فالغش والخديعة والمكر والخيانة ليس من صفات المسلمين حتى مع الكافرين. إنما جوز الشارع المخادعة في الحرب فحسب، وأما ما سوى ذلك فالمسلم ناصح مع المسلمين ومع الكافرين، وهذا من عدل الإسلام أنه لا يفرق في التعامل، فيقول لك لا تغش المسلم وغش الكافر، لا، أنت مأمور في التعامل أن تساوي بين المسلم والكافر. فكما ترى أنه يحرم غش المسلمين فيجب عليك أن ترى أنه يحرم غش الكافرين، ما هو مثل بعض الجهلة المتشبعين بأفكار الخوارج يروحون إلى بلاد الكفار فيرتكبون كل المنكرات المحرمة تحت مسمى أنهم كفار. طيب من الذي أذن لك بهذا؟ يرتكب الزنا تحت مسمى أنهم كفار وأنهم سبايا، هذا تأويل الهوى، نعوذ بالله من الردع. حديث الأول واضح مثل الحديث السابق، حديث الثاني فيه قصة مر على صبرة طعام، والصبرة معناه الكومة، الكومة من الطعام. وكان في الزمن القديم الناس يبيعون الحبوب، إما يبيعونه كومة وهو بمعنى المكيال، وإما أن يبيعوه وزنا، إن صبرة يعني كومة. وقوله صبرة طعام، الطعام فيه فائدة لطيفة، ما هي؟ أن الطعام في لغة الشرع كما هو لغة عرف زمانهم لا يطلق على المأكول حالا، وإنما يؤكل على ما مصيره الطعمية. ها، فأنت لما تقرأ القرآن فيطعام عشرة مساكين، مو يخطر ببالك على طول مطبوخ، هذا غلط ترى، بل من الفقهاء من يقول لا يجزي المطبوخ. فيطعام عشرة مساكين، من الفقهاء من يقول ما يجزي المطبوخ. ليش يقولون ما يجزي المطبوخ؟ طيب هذا الطعام. قالوا لا، الطعام في عرف النزول ما مآله الطعمية، وليس معناه الطعام الجاهز. يعني إيش يعني طعامه مآله الطعمية؟ يعني البر، الشعير، الذرة، الفول، الدخ إلى آخره. هذه مهمة جدا الفائدة هنا. هنا مر على صبر الطعام، باتفاق المفسرين أن المقصود صبر الطعام يعني كومة حب أو كومة تمر أيا كان. فكلمة الطعام أي ما يطعم مآلا، فأدخل يده فيه، وهذا دليل أنه كان حب، إما شعير وإما قمح وإما ذرة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها يريد أن يستخرج شيء من الداخل، فنالت أصابعه بللا، نالت بمعنى أصابت، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ لأن البلل إن كان يبيع الكومة بالوزن فالبلل يثقله، وهذا نوع من الغش، وإن كان يبيع الكومة كيلا أي على كوميته على صبريته فهذا فيه غش، لأن الحب مصاب بالبلل فيفسد، لأن من شرط بقاء الحبوب صالحة أن تبقى جافة، متى ما أصابها البلل فسدت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام، على وجه الإنكار، أي تجعل ظاهره يابسا لا بلل فيه، ظاهر الطعام، وما في أسفله مبللا لا يظهر لناظره. قال أصابته السماء يا رسول الله، وفي قوله يا صاحب الطعام دلالة على جواز نسبة الصناع إلى صنعتهم، نسبة الصناع إلى صنعتهم، هو صاحب الطعام، صاحب الحمام، صاحب النجارة، فتسمي الأول مثلا طعامه، والثاني مثلا منظفا مغسلا، والثالث حدادا ونجارا وهكذا. قال أصابته السماء يا رسول الله، والسماء اسم من أسماء المطر، وهذا نص على أن العرب تسمي المطر سماء، وقد سبق أن بينا أن كلمة السماء تطلق على أربعة معاني، ما قلنا ولا نسيتم؟ المعنى الأول السماء بمعنى المطر، المعنى الثاني السماء بمعنى السحاب، المعنى الثالث السماء بمعنى الجرم المشاهد المحيط بالكون. المعنى الرابع السماء بمعنى العلو. والترتيب الذي ذكرناه في معاني السماء مقصود، فالأول أدنى استعمالا والآخر أكثر استعمالا وما بينهما فبينهما. فهمت هذا يا عمر؟
زين.
قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ لذاك المرة أنا سألتك سؤال عن كلمة في الشراح، شنو كان؟ نسيت أنا وأنت ما نبهتني يعني.
ما تكلم عنها.
أشوفك سكت يعني. إذا ما تكلم عنها خلاص. ما معك شرح شيخنا محمد آدم؟
لا.
لو تجيبها معك أحسن. نعم. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ والهمزة هنا همزة استفهام تقريري بمعنى هل جعلته فوق الطعام، وكي يراه الناس تعليل، أن الناس إذا رأوا العيب فهم بالخيار، وفيه دلالة على أن من علم بالعيب فاشترى فله ذلك وليس له عيب الخيار. واضح؟ من علم بالعيب فاشترى المعيبة فليس له خيار بعد ذلك، لأنه قال كي يراه الناس، أي لأجل أن يراه الناس، فإن شاءوا شروا الطعام على عيبه وإن شاءوا عرض. ثم علل فقال: من غش فليس مني. وهذا التعميم من أيضا من ألفاظ العموم، وغش فعل ماض مطلق لأنه لم يذكر المغشوش معه فدل على العموم، فسواء وقع الغش مع المسلم أو مع الكافر، مع الحر أو مع العبد، مع الذكر أو مع الأنثى، فحذف المعمول دليل على العموم. هذه قاعدة نص عليها الأصوليون، وهي من القواعد التفسيرية التي ذكرها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد الحساب. وهنا بدا لي نوع آخر من العموم، وإن لم أطلع على ذكره من أحد الشراح، وهو أن فيه حذف المعمول فيه، وحذف المعمول فيه أيضا دليل على تعميمه. غش قلنا حذف المعمول معه، طيب ونوع الغش في إيش؟ في الحدادة، في النجارة، في البيع، في الصبغ، في الصناعة، في كذا في كذا، فحذفه أيضا دليل على العموم. من غش في أي شيء فليس منا، هذه فائدة إيش؟ حذف المعمول فيه دليل على العموم. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلدياتنا رحمه الله، وهو من شيوخ أصحاب الكتب. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري. يعقوب بن عبد الرحمن القاري بالياء في آخره وليس مهموزا، الزهري المدني، والقاري ليس نسبة إلى القراءة وإنما نسبة إلى منطقة يقال لها قار، فهو زهري مدني الأصلي لكنه مصري المسكن اسكندراني. وهنا يأتي السؤال: يعقوب بن عبد الرحمن القاري اسكندراني، فكيف روى عنه الإمام مسلم ولما يسافر إلى مصر؟ فالجواب: لعله سمع منه في المدينة لأنه كان مدني الأصل.
قتيبة عنه.
ها؟
قتيبة روى عنه، قتيبة في مصر.
قتيبة روى عنه؟ إيه أحسنت، نعم أنا إيه شيخ، ليس شيخ مسلم، شيخ قتيبة، فعلى هذا لا إشكال، لأن قتيبة رحمه الله جلس في مصر، في مصر عقودا، فروى عن شيوخهم مسددا رحمه الله. أحسنت. قال: وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان. القائل وحدثنا هو الإمام مسلم رحمه الله، قال: وحدثنا أبو الأحوص، يعني عنده إسنادان لهذا الحديث، وهو محمد بن حيان، أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي البغدادي. قال: حدثنا ابن أبي حازم، وهو عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم بن سلمة بن دينار المدني، فعلى هذا يكون الحديث مدنيا. كلاهما يعني ابن أبي حازم ويعقوب القاري، كلاهما هذا المقصود، ضمير راجع إلى الاثنين. عن سهيل بن أبي صالح، وهو سهيل بن ذكوان السمان المدني، وأبو صالح هو ذكوان السمان المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الأصح في اسمه أنه عبد الرحمن وقيل غير ذلك، وهو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية على الإطلاق. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه يحيى ابن أيوب، وهو يحيى ابن أيوب أبو زكريا البغدادي الزاهد المعروف، وقتيبة وابن حجر، قتيبة مر ذكره، وابن حجر هو علي بن حجر بن إياس السعدي البغدادي، سعدي من القبائل السعدية اليمانية، سكن بغداد فيقال له البغدادي، ويقال له المروزي نظرا لسكنه في بلاد خراسان. قال: جميعا، يعني هؤلاء الثلاثة، المقصود بجميعا يعني هؤلاء الثلاثة، عن إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، ويقال أيضا له البغدادي. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل، وهذا فيه دلالة على اهتمام الإمام مسلم بالألفاظ. قال: أخبرني العلاء عن أبيه. العلاء عن أبيه هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة من محدثي المدينة باتفاق المؤرخين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى،
عفوا، باتفاق المحدثين، المؤرخين ما لهم في هذا الباب كلام، وإن كان فليس لكلامهم عبرة. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى أهل الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف، فقال: وشق ودعا بغير ألف. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعا الأعمش بهذا الإسناد، وقال: وشق ودعا. قال: حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها ماشيا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة. قال: حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى أنهما قالا: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قالا: ثم أفاق قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. قال: وحدثني عبد الله بن مطيع
عندك
قال:
عندك وخرق بتشديد الراء؟
نعم.
ها؟
نعم.
كاتبين شيء في التعليق؟
اي، صحح عليه في خاء وفي كاف وطاء بتخفيف الراء.
نعم، لأن المشهور هو بتخفيف الراء. نعم، ماشي، يجوز كما سيأتي في تفسيره. نعم،
أحسن علي. قال: وحدثني عبد الله بن مطيع قال: حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال: حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الصمد قال: أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا ولم يقل بريء.
ثم ورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وفيه قصة ودلالة على نفس ما سبق من الألفاظ ليس منا، يعني أورد الأحاديث الدالة على معنى ليس منا، كيف يكون ذلك من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان. أورد أولا حديث عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخد هو من أفعال الجاهليين عند المصائب، المسلم عند المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها أيا كانت المصيبة، أو يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ويذكر الله جل وعلا حتى يذهب عنه الغم والهم. أما ضرب الخدود سواء هكذا باليدين أو كان بيد واحدة أو كان ضرب الخدود أو كان ضرب الرأس، بعض الناس يضرب على رأسه، لكن ذكر الخدود هو ليس من باب الحصر وإنما من باب بيان نوع من الفعل، وإلا حتى لو ضرب الصدر ليس منا، فليضرب صدر عند المصيبة، وليضرب خد عند المصيبة، وليضرب رأسه عند المصيبة، وليضرب نفسه بالسلاسل، هذا كله ينطبق عليه الحديث من ضرب الخدود. الحديث ليس فيه ضرب الخدود لأي شيء، دل على العموم، على القاعدة التي ذكرنا أن المعمول فيه أو المعمول معه إذا حذف دل على العموم، فلا ينبغي ضرب الخد حتى عند الغضب، وهذا جاء مصرحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وإلا فاتفاق المفسرين من ضرب الخدود يعني عند المصيبة، ويجوز تعميم السبب لأي سبب كان، يجوز لأنه لم يذكر. أو شق الجيوب، أو للتنويع، وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة، رواية أبي بكر ابن أبي شيبة، ورواية ابن نمير، أو بالألف. ولهذا قال بعده الإمام مسلم، لا عفوا، هذه رواية يحيى بالألف، أو قال هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق الجيوب ودعا بدون ألف، أي ما قال أو. شوف دقة الإمام مسلم في الرواية، من يحفظ من مشايخ اللي قال أو، من مشايخ اللي قال و. طيب ما الفرق بين أو وبين و؟ أو للعطف وواو للعطف، لكن الفرق بينهما أن كلمة و يحتمل الجمع، فيكون المعنى من جمع بين الأمرين، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، إذا جمع الثلاث ليس منا. لو جاب واحد ما يشترط أن ينطبق عليه كلمة فليس منا. هذه فائدة إذا قلنا أن الرواية بالواو. أما إذا قلنا أن الرواية أو كما هو حديث يحيى، فيكون المعنى أو للتنويع، يعني أي نوع من هذه الأفعال قد فعل فليس منا. شوف هذه فائدة دقة في الألفاظ. أو دعا بدعوى الجاهلية، ما هي دعاوى الجاهلية؟ الدعوى مصدر، صح؟ مصدر ماذا؟ دعا يدعو، دعوة ودعوا ودعوة، عدة مصادر للفعل. فالمقصود بالدعوة هنا المصدر، والمصدر مضاف، دعوى الجاهلية. وأيضا هذه قاعدة، أن المصدر إذا أضيف دل على العموم في نوعه، يعني أي نوع من أنواع دعاوى الجاهلية. من دعاوى الجاهليين الانتساب إلى غير الأب، من دعاوى الجاهليين التبرج والسفور، من دعاوى الجاهليين العصبية القبلية، من دعاوى الجاهليين عدم السمع والطاعة. شفتوا الفائدة اللطيفة من تعميم المصدر؟ ها، أو دعا بدعوى الجاهلية، بدعوى الجاهلية. فلما أنت تقول إياك وضرب العبد، انتبه، إياك وضرب العبد، ضرب مصدر مضاف، فمعناه أحذرك من أن تضربه بأي نوع من أنواع الضرب، سواء كان مؤلما أو لم يكن مؤلما، سواء كان في رأسه أو في رجله. من أين فهمنا هذا؟ من إضافة المصدر ضرب العبد. هنا قال دعوى الجاهلية، والجاهليون لهم دعاوى. من دعاوى الجاهليين في هذا العصر، لأن كلمة الجاهلية تطلق على معنيين، ننتبه لها. المعنى الأول الجاهلية الأولى، وهي جاهلية المشركين في الجزيرة في زمن نزول الوحي، وهي التي قال الله عنها الجاهلية الأولى. والمعنى الثاني الجاهلية، دعوى الجاهلية أي دعاوى الكافرين في أي مكان وفي أي زمان. من دعاوى الجاهليين اليوم لا، هذا شيء موجود في القديم، نبي شيء جديد. من دعاوى الجاهليين اليوم ما يسمونه بالحرية المطلقة، حتى أنهم صاروا يحزنون لموت كلب في الشارع ولا يحزنون لموت 100,000 إنسان بسبب حروبهم. من دعاوى الجاهليين اليوم قولهم ما يجوز نذبح الأضاحي في العيد، هم يذبحون ملايين الدجاج لأجل التجارة في ماكدونالدز عادي، المسلمين يذبحون ليطعموا الفقراء والمساكين، ما يصير. ليش ما يصير؟ قال لك هذا حقوق الحيوان. ما شاء الله، الحين لما صار تبرع وصار خير وإعانة للفقراء والمساكين صار هذا ما يجوز هذاك يجوز. هذه دعاوى الجاهلية، من دعاوى الجاهلية الديمقراطية المزعومة، من دعاوى الجاهلية ما يسمونه بتدويل الحكم، كل 4 سنوات نجيب حاكم، ترى هذه من دعاوى الجاهلية. لا يغرنك أن العالم كله ماشي عليه وأن تظن هذا حق، والله إنها من دعاوى الجاهلية. فدعاوى الجاهلية ما لها نهاية. ليش ما لها نهاية؟ لأن الكفار والمشركين لا يزالون موجودين، فدعواهم لا تنتهي. ولهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم قال أو دعا بدعوى الجاهلية، أي جاهلية كان، الأولى أو الجاهلية في أي زمان وفي أي مكان. وهذه فائدة التعميم. إذن فهمنا الفرق بين رواية يحيى ورواية ابن نمير وابن بكر، ولا لا؟ الفرق بين وأو. ثم أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وفيه قصة والقصة فيها فقه. قال وجع أبو موسى، وجع وهذا فعل لازم بمعنى مرض أبو موسى، وجع بمعنى مرض فعل لازم، ونسبة الفعل إلى محله، وإلا فالإنسان لا يمرض إلا من باب المحلية. وجع أبو موسى وجعا أو وجعا، تقول وجع الرجل يوجع وجعا ووجعا، يجوز في المصدر سكون الجيم وفتحه. ومعنى وجعا ذكر الفعل، ذكر المصدر مع فعله لبيان التأكيد أو لبيان النوع أو لبيان التعميم. فوائد علمية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نمشيها هكذا. لما أنت تقول ضرب الرجل العبد ضربا، احفظ على هذا المنوال الآن، فيحتمل أنك تريد تأكيد الفعل، ضرب الرجل العبد ضربا أي تؤكد الفعل. ومن هذا قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، لكن يعني قد يأتي بمعنى آخر ليس بمعنى التأكيد، فتقول ضرب الرجل العبد ضربا أي نوعا من أنواع الضرب ما سبق إليه. ويجوز أن يكون ليس من باب بيان النوع، وإنما من باب بيان الإسمية، وهو نوع من أنواع اسم لأسماء الضرب معروف في عهد المتكلم أو في عهد المخاطب. فقال وجع أبو موسى وجعا يعني مرضا معلوما يعلمه المتكلم، احنا ما نعلم، لكن المقصود هنا هو المعنى الأول والثاني. وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه أي أغمي عليه، ورأسه في حجري امرأة من أهله، حجري بفتح الحاء وسكون الجيم، الحجر والحجر، الحجر هو المقصود به ما يكون بين اليدين، ما يكون بين اليدين والرجلين، فيقال الشيء في حجره. وأما الحجر فهو اسم للمكان المحجور، فأنت تقول هذا حجر البيت ولا تقول حجر البيت، وتقول هذا حجري إذا عملت هكذا، هذا حجري. قال حجري امرأة من أهلي، وهي زوجته، أو يحتمل أن يكون ابنته، يحتمل غير ذلك، لأن الراوي نكر فصاحت امرأة من أهله، وجاء في الرواية اللي بعدها أنها زوجته. صاحت أي بمعنى رفعت صوتها، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، هو مغمى عليه كيف يرد عليها. فلما فاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الوجع الشديد لكنه على السنة سديد. وهذا دليل على عظم حب الصحابة للسنة، إنهم في أحلك الظروف لا ينسون السنة، طبقونها. ولذلك المسدد من طبق النص في كل حال، هذا من علامات المسددين، المسدد من طبق النص في كل حال، في كل لحظة يسأل ماذا أمر الله ورسوله فيأتمر. قال أنا بريء من ما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. طبعا الحديث في إراده إراد مسلم له لبيان معنى من معاني ليس منا، أي أنه من باب البراءة، فيحمل معنى ليس منا من باب البراءة. وكما فسرنا أن هذه البراءة إما إن كان من نواقض الإيمان فهي براءة المسلم من المشرك، وإن كان من نواقص الإيمان فهي براءة المؤمن من الفاسق. واضح؟ تفسير على نفس المنوال السابق. أنا بريء، مثل حديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، يحتمل أن يكون المعنى أنا بريء أي أنه هو مثل المشركين، ويحتمل أن أنا بريء أي بريء منه إن مات فلا أتحمل ديته ولا أتحمل تبعاته وإن كان مسلما، لأنه أقام في بلاد المسلمين فيتحمل ما يأتيه. فيفسر بهذين التفسيرين، قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء. هنا قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء هو خبر عن حكاية قوله، وحكاية عن خبر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا إذا قلنا أنه حكاية عن القول، وإذا قلنا حكاية عن الفعل فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي ولم يوالي الصالقة والحالقة والشاقة، وكلا المعنيين حق وواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر قولا عن براءته من الصالقة والحالقة والشاقة، وكان هذا فعله وحاله عليه الصلاة والسلام. والصالقة معروفة اسم فاعل بمعنى التي ترفع صوتها عند المصيبة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، مثل ما على وزن الصالقة احفظها على وزن الصايتة، أي التي تصوت، الصوت والصائتة، فالصالقة على وزن الصائتة ومعناها التي ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق رأسها إظهاراً للمصيبة، تقص شعرها. ومن هنا ندرك أن قص الشعور عند المصيبات من أوصاف الجاهلية، ومن أفعاله. مثلاً في بعض الأعراف يقصون شعور الحريم عند المصيبة، في بعض الأعراف يقصون ذيل الخيل عند المصيبة إذا مات الخيال مثلاً، هذا من أوصاف الجاهلية، فلنحذر من الحالق. والشاقة التي تشق الجيب أو تشق الثوب، وهذا أعم، الشاقة يعني كل هذه على وزن اسم فاعل، صالق وصالقة وحالق وحالقة وشاق وشاقة، تشق الجيب، جيب ثوبها، شق الثوب، خمارها مثلاً، عباءتها مثلاً، أو ثوب من أمامها مثلاً. بعض الحريم في بعض الأعراف إذا جاء الشخص وقال لها مثلاً احتسبي يا باكي، قامت وشقت جيب المخبر، هذا من عادات الجاهلية، أو قامت وشقت جيب نفسها، فهذا من عادات الجاهلية. وفهمنا معنى برئ على المعنيين. ثم ورد رحمه الله حديث أبي موسى بلفظ مقارب لما سبق، قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، تصيح هذا رفع للصوت وهو بمعنى الصالقة، وبرنة، الرنة هنا نوع من معين من أنواع رفع الصوت، وهي رنة الويل، تسمى رنة الويل، مثل قول الحريم واويلاه، تعرفون واويلاه؟ ما سمعتم بها؟ بعض الحريم أنا رأيت وأنا تقريبا عمري 12 سنة، هذه هي الصورة الوحيدة اللي رأيت فيها الرنة هذه، رأيت امرأة مات عنها زوجها فخرجت من بيتها شاقة ثوبها ورانة بصوتها وضاربة بخديها في الشارع، ما رأيت مثل هذه الصورة قباحة في حياتي بعدها، فتعجبت سبحان الله. فينبغي الإنسان يحذر، تصيح برنة، وللشيطان رنة، وهذه من رنة الشيطان، هذه من رنة الشيطان. قال ثم أفاقه، قال يعني أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة، يعني عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة، قال ثم أفاقه يعني أبا موسى رضي الله تعالى عنه. فلما أفاق أبو موسى قال لم تعلمي، يخاطب زوجته أم عبد الله، ألم تعلمي، وكان يحدثه يعني علمها. طيب كان علمها، فلماذا يقول لم تعلمي؟ أي ألم تذكري، فيجوز تفسير العلم بمعنى التذكير، ألم تعلمي أي ألم تذكري أني أعلمتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وهنا نقل للقول بلفظه بريء ممن حلق وسلق وخرق، أيهما يعني أرفع درجة؟ انتبه الآن، سأضرب مثالين، امرأة أو رجل حلق، امرأة أو رجل سلق، امرأة أو رجل خرق، أو امرأة أو رجل، أو رجل أو امرأة صالقة، رجل أو امرأة حالقة، رجل أو امرأة شاقة، أيهما أبلغ؟ اسم الفاعل ولا الفعل؟ اسم الفاعل، اتفاق العلماء. فإن قلنا أن اللفظين محفوظان، فمعناه سواء صدر الفعل هو النذر اليسير أو وجد الوصف وهو الأمر العسير فإنه يستحق البراءة. وإذا قلنا المحفوظ الأول وهو اسم الفاعل فمعناها أن الأدنى لا يستحق به وصف البراءة، لكن قول الحديث محفوظ باللفظ فيكون المعنى من وجد منه هذا الفعل، لأن قال حلق فعل فيستحق البراءة، ومن اتصف بهذا الوصل وصف فهو يستحق البراءة، لكن إذا كان الوصف أبلغ فيتكون البراءة أبلغ، تكون إيش؟ البراءة أبلغ. هذه فائدة الرواية بصفة الفعل حلق وسلق وخرق. حلق واضح، وخرق الثوب بمعنى شقه، وسلق هنا المقصود به أيضا رفع الصوت والبكاء والرنة والدعاء أو بالثبور. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود من طريق الشيخ يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري أبو زكريا رحمه الله من كبار شيوخ الإمام مسلم، وأكثر عنه الإمام مسلم جدا. قال أخبرنا معاوية محمد بن حازم محمد بن خازم الضرير قال حدثنا أبو بكر بن شيبة مر ذكره، حدثنا أبو معاوية ووكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن قال حدثنا أبي مر ذكره جميعا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة الكوفي وهو عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي الهمداني بسكون الميم. من يذكر ما الفرق بين همداني وهمداني؟ ذكرنا بينهما الفرق في ضبط الأسماء دكتور. لا 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 الأول صح، خليك على الأول، أحسنت. همداني نسبة إلى قبيلة من القبائل العربية الثقافية، وأما همداني نسبة إلى منطقة في بلاد فارس يقال لها همدان وهي موجودة إلى اليوم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه أحد كبار الصحابة وفقهائهم، وهو ممن أرسله عمر قاضيا ومعلما في الكوفة، وتوفي فيها في زمن خلافة عثمان سنة 32 من الهجرة. قال هذا حديث يحوى بن عمير المكرف قال بين الفرق بين روايته. ثم قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي الهروي إمام هرات قرين الإمام أحمد وعلي بن خشرم البغدادي قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا، يعني بمثل حفظ ابن نمير وأبي بكر بدون أو. ثم أورد رحمه الله حديث أبي موسى من طريق شيخه الحكم ابن موسى القنطري البغدادي ويقال له القنطري ويقال له النسائي، النسائي باعتبار الأصل، والقنطري نسبة إلى سكناه إلى جنب القنطرة في بغداد. قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة هو أيضا الشامي، يحيى بن حمزة الشامي القاضي. قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر منسوب أن القاسم بن مخيمرة حدثه، القاسم بن مخيمرة وهو أيضا كوفي همداني. قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى مر ذكره، وأبو موسى عبد الله بن قيس مر ذكره. ثم ورد رحمه الله حديث أبي موسى من طريق شيخ عبد بن حميد وهو صاحب المسند من كبار شيوخ الإمام البخاري ومسلم، وإسحاق بن منصور الكوسج راوية فقه الإمام أحمد. شوف إسحاق بن إبراهيم قرينه، إسحاق بن منصور تلميذه الإمام أحمد، وفيه دلالة على أن الإمام مسلم من أقران إسحاق بن منصور، وأدرك إسحاق بن راهوية. قال أخبرنا جعفر ابن عون، وهو جعفر ابن عون ابن جعفر القرشي الكوفي، جعفر ابن عون. قال أخبرنا أبو عميس، أخبرنا أبو عميس واسمه عتبة ابن عبد الله، عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي. قال سمعت أبا صخرة يذكر، وأبو صخرة اسمه جامع ابن شداد، جامع ابن شداد الكوفي. عن عبد الرحمن ابن يزيد، وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي، والنخعيون كلهم هم من تلامذة ابن مسعود أو من تلامذة تلامذة ابن مسعود، ولهم رواية عن أبي موسى لأن أبا موسى سكن الكوفة أيضا. قال وأبي بردة مر ذكره عن أبي موسى. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله ابن مطيع، وهو عبد الله بن مطيع ابن راشد البكري البغدادي، ويقال له النيسابوري أيضا باعتبار الأصل، وإلا فسكن بغداد في آخر عمره. قال حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي. قال عن حسين، وهو حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي. عن عياض الأشعري، وهو عياض ابن عمرو الأشعري الكوفي. عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى، وامرأة أبي موسى هي أم عبد الله، أم عبد الله بنت أبي دومة، أم عبد الله بنت أبي دومة، وهي من الثقات من التابعيات، وذكرها ابن حبان في طبقة الصحابيات، وهو الأقرب، لأن أبا موسى رضي الله عنه قد جاء إلى المدينة وهو قد حمل أهله معه كما في منصوص الروايات، فالصحيح أنها صحابية. وهنا نتنبه أن أم عبد الله إذا روت عن أبي موسى فهي رواية الصحابية عن صحابي، وأما أم الدرداء عن أبي الدرداء فأم الدرداء تلك هي الصغرى وليست هي الكبرى، الكبرى صحابية لكن ليس لها رواية، أما الصغرى فهي تابعية تزوجها أبو الدرداء ولم ترى هي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد رحمه الله حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري من طريق شيخه، ولا ما كملنا الأول، ما كملنا. قال وحدثني حجاج بن الشاعر، يعني إسناد آخر لحديث أم عبد الله، قال وحدثنا الحجاج ابن الشاعر، وهو حجاج بن يوسف ابن حجاج الثقفي البغدادي، قال حدثني عبد الصمد وهو ابن عبد الصمد بن عبد الوهاب العنبري، قال حدثني أبي عبد الوهاب هو سعيد العنبري، قال حدثنا داود يعني ابن هند، داود يعني ابن هند، طبعا هو القائل يعني قلنا دائما أنه ليس هو تلميذ من بعد داود ابن أبي هند، داود ابن أبي هند ابن دينار البصري، داود ابن أبي هند ابن دينار البصري، قال حدثنا عاصم وهو عاصم ابن سليمان الأحول، عاصم بن سليمان الأحول إمام قراءتنا المعروفة، قراءتنا من طريق حفص عن عاصم، صح ولا لا؟ القراءة المشهورة في الجزيرة العربية وفي بلاد المشرق، عاصم بن سليمان الأحول إمام القراءات، عن صفوان بن محرز الكوفي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مسلم حدثني الحسن بن علي الحلواني الهذلي أبو علي من شيوخ الإمام مسلم، قال حدثنا عبد الصمد مر ذكره، قال أخبرنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي، عن عبد الملك بن عمير وهو عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي الكوفي، عن ربعي بن حراش بالحاء المهملة، ربعي بن حراش الكوفي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، الحمد لله.
شيخ لعل عاصم الأحول غير ابن أبي النجود.
راح بالنا لعاصم بن أبي النجود، صح أحسنت، مو لعل إلا يقينا، بس من حسن أدبك ما تبي تغلطني. عاصم بن سليمان الأحول غير عاصم بن أبي النجود، صح. حفص بن عاصم هو عاصم بن أبي النجود المقري، أحسنت، نعم، ظاهر مو نايمين زين، نعم. تدرون الليل قصير، لو الواحد نام الساعة 11 وقعد الساعة 3 يعني أقل من 4 ساعات. أحد عنده سؤال تفضل. نقدم أسئلة الدرس. طيب
شيخ
تفضل. إيش؟ نعم أيوة هو هذا هو الأول كفره مسلما، هو الاستحلال، يقول أنا أستحل دماء المسلم، ها؟ ما في فرق، لا ما في فرق، لكن الأول فعل والثاني أول فعل ينبي عن اعتقاد. يعني حين واحد يقول أنا من قال لكم أن دماء المسلمين محرم؟ دماء المسلمين مباح لي، أنا رأيت بعيني وسمعت بأذني. رجل يقول لأبي، يقول يا شيخ أنا مالي شغل، أنا أقتل أي واحد مسلم ولا كافر؟ قال له ما يجوز. أبوي يقول ما يجوز تقتل المسلمين. قال يا شيخ هو إذا كان مسلم يدخل الجنة. طيب هذا الرجل يرى تحريم دماء المسلمين؟ ما يرى تحريم دماء المسلمين، نعم، لولا جهله قلنا أنه كافر، نعم. يعني شخص يقتل المسلمين مستحلا دماءهم هذا كافر، وشخص يعتقد يحل دماء المسلمين ولو لم يقتلهم كافر، وشخص يقتل المسلمين تأويلا كالخوارج يقتلون المسلمين ولا لا ما هو متأول، أو يقتل المسلمين عداوة صار بينه وبينه ضرب قتل وقتال مات، ايش تقول ابو عمر؟
شيخ بالنسبه ليس منا، ليس منا اللي قال هي من الكبائر،
ليس منا. نعم هو لا شك انه من الكبائر، لكن من اي نوع من الكبائر؟ كبائر بمعنى الكفر او كبائر بمعنى الكبائر التي هي دون الكفر؟ على هذا التفسيرين اللذين فسرناه فسرناهما لكما. يعني ليس منا هو أسلوب باتفاق العلماء لما يقولون كيف نعرف الكبائر، قالوا من طريق معرفتنا الكبائر تصدير الفعل أو ختم الفعل بقول ليس منا، كما قالوا إن من علامات الكبائر ختمه أو بدؤه باللعنة، ختمه أو بدؤه باللعنة، كما قالوا من علامات الكبائر ترتيب الحدود، ما فيه حد في الدنيا أو في الآخرة. نعم تفضل. نعم يعني قلنا أن ذكر المصدر مع الفعل، ذكر المصدر مع الفعل يدل على أحد هذه الأمور الثلاث، قد يدل على الجمع بينهم، فقد يدل على معنى التأكيد للفعل، ضرب العبد ضرب الرجل العبد ضربا، تأكيد للفعل، ويحتمل أن يكون المعنى بيان نوع من أنواع الفعل، ويحتمل أن يكون بيان اسم أو هيئة للفعل. ذكرنا هذه الثلاث من باب التنبه للسياق، قد يدل على أحد هذه المعاني، فإن كان السياق لا يدل على أحد هذه المعاني فيحمل على العموم. تفضل دكتور. إيش؟ إذا كانت تصق وجهها تضرب وتلطم فلا شك أن هذا داخل في الحديث، لكن إذا صكت وجهها كذا مثلا قلت أنت لامرأة ما إن أختك التي تزوجت قد حملت بأربعة توائم، قالت أوف هذا ما هو شق ضرب، هذا ما هو ضرب، هذا جاء في الحديث، قال فوضع خده على يده أي تعجبا. فرق بين الضرب وبين الوضع. نعم تفضل. حجر، الحجر ما يكون بين اليدين والرجلين يقال له حجر بفتح الحاء، والحجر اسم للمكان. يعني أنت الحين تروح مكان، إذا جاء شهر 11 تعرف المقصود، قبل شهر 11 الناس شو يسوون في البر؟ يحجزون أماكن، صح ولا لا؟ في البر يحجزون أماكن، شهر 10 يحجزون، شهر 11 يحطون الخيمة، المكان اللي يروح هو يجيب النساف يرفع الرمل هذا يسمى حجر. فلو جاء الشخص الثاني يقول له ما تشوف أنا حاجر على المكان، هذا حجري، ما يقول حجري، يقول هذا حجري، أي مكان الذي حجرته. نعم مثل منه حجر البيت. نعم تفضل خارج درس. نعم الفرض لا، ليس للإنسان أن يقطع الفرض حتى لو كان أولاده ينزعجون، الفرض ليس للإنسان يقطع. نعم لأنه سؤال هذا الأول. نعم طيب إذا صلى في الخلف مع أولاده إيش يضبطهم يعني ولا إيش؟ في آخر المسجد مثلا. طيب وإذا صلوا في آخر المسجد كيف يكفون إزعاجهم عن المصلين؟ ما فهمت. لا لا أنا أدري أني وياهم واحد. طيب هم كلهم في الصلاة كيف يسكتهم؟ هذا سؤالي. على كل حال إذا كان يضبطهم ما في بأس. صحيح أن اتصال الصفوف واجب، والواجب يترك لأجل هذه المصلحة. نعم، يعني لو صفوا في آخر المسجد وهم يرون الصف الأول ما في بأس. الشيء أبو عبد الله قبلك بس متمم للسؤال. طيب ما في بأس، يأخذ إبرة يتحرك قليلا لا بأس، لا لكن لا يخرج من الصلاة. نعم، يعني مثلا يضرب لك مثال، واحد كبر، بعد ما كبر جاء التليفون، ما يصير يخرج من الصلاة يرد على التليفون، لكن له أن يصمت الهاتف. فرق بين الأمرين. أبو عبد نعم، حديث صحيح، أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، نعم مو في المطلق، في الجماعة. وإحنا اخترنا مدارسة الحديث من بابين، الأول حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن كل ما مر معنا حديث نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح، من هذا الباب، من باب أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني أن فيه حث على المحافظة على صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة إن شاء الله. نعم، عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ تفضل. ذكرني بقول المقداد. نعم، لا لا أنا الحين مو سؤالي، سؤالي شنو وجه التعارض بين حديث مقداد وبين حديث وسام؟ ما في تعارض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المقداد، يقول له لا تقتله بعد ما قال لا إله إلا الله، فصار الحديث مثل حديث أسامة، ثم بين له فقال فإن قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله صرت أنت بمنزلته، أي فعلت أفعال الكافرين، قتلت المسلم صرت أنت بمنزلته إن قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، كما أنه لو قتلك قبل أن يقول لا إله إلا الله أنت كنت في الجنة وهو في النار، مستحق للنار، لكن بعد ما قال لا إله إلا الله وأنت قتلته أنت صرت بمنزلته، أنت تستحق، هو يستحق الجنة وأنت تستحق النار، فما في تعارض. الله أعلم، فهمت؟ أو أنا ما فهمت إشكالك؟ طيب، ها؟ تفضل. مكث المرأة في المسجد وعليها الدورة الشهرية وهي حائض، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يجوز بشرط التحفظ مع وجود الحاجة، بشرط التحفظ ومع وجود الحاجة. والحاجة مثل كونها تحضر الدرس لا تستطيع إلا بذلك، الحاجة مثل كونها تحضر اختبار إذا لم تحضر فاتها الاختبار مثلا، كونها مثلا مدرسة تحفيظ تحفظ الطالبات مثلا، إذا ما حضرت الطالبات من يحفظهم؟ فهذه حاجة. نعم، السؤال الثاني. طيب أبو عبد الله. هنا الفرق الدقيق بين القتال في الإسلام وبين القتال في غير الإسلام. القتال في الإسلام ليس فيه حظ للنفس، فيه هدم للنفس، فيه حظ لله، حظ للإسلام، حظ للسنة، ما فيه عصبية. ولذلك ما شرع الله القتال مع وجود العصبيات، إنما شرع الله القتال بعد أن نزع فتيل العصبيات من قلوب الصحابة، صار أحدهم يرى أخاه على الكفر فيراه من أبغض الناس، ويرى أخاه على الإسلام فيراه من أحب الناس إليه، هو أصلا ما يصير له أي شيء ولا من قبيل تحت. انتزع الله من قلوبهم ضغائن الجاهلية، فلما وصلوا إلى هذا الأمر، إلى هذه الطبقة من الرقي في الدين والإيمان، علم الله أنهم إن قيل لهم كفوا يكفون، إن قيل لهم أقدموا يقدمون، إن قيل لهم أحجموا يحجمون، ولذلك انتصروا. نعم. لا، كل ما يكون في الحرب سواء كان حرب مع الكفار ليس فيه عوض، لأنه إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا أو للشهادة، وكذلك كل ما يكون في القتال في الفتنة، لكن يجوز لولي الأمر أن يرضخ له رضخا أو يرضيه إرضاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.